طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي أنعم علينا بنعمه الكثيرة المتتابعة المتوالية ليلا ونهارا وسرا وجهارا. ومن أجل تلك النعم وأعظمها نعمة طلب العلم، فله الحمد والمنة. وقد كنا أخذنا 4 دروس في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات قبل حلول شهر رمضان المبارك، ثم انقطعنا في تلك الفترة أثناء شهر رمضان وبعده. ونحمد الله عز وجل الذي يسر لنا اللقاء مرة أخرى، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطلب العلم ويحببه إلينا ويرزقنا الإخلاص فيه حتى نلقاه، إنه على كل شيء قدير. كنا أيها الإخوة أخذنا في آخر درس أخذناه معكم الكلام في الكلام على الإخلاص، وذكرنا شيئا من كلام السلف رضوان الله عليهم حول الإخلاص وأهميته، نعم حول الإخلاص وأهميته، وأنه لا يقبل عمل بغير إخلاص، كما لا يقبل بغير متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذان الأمران عليهما مدار قبول الأعمال، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحقيقة الإخلاص أن يستوي عند العبد السر والعلانية، فيعمل العمل ظاهرا كما يعمله باطنا، فلا يكون أمام الناس محسنا للعمل وفي الباطن مسيئا له، فهذا يتنافى مع الإخلاص. وبالإخلاص يرتفع العبد درجات عند الله عز وجل على قدر عمله وإخلاصه، كما أن الإنسان الذي يكون عنده شيء أو شائبة من شوائب الرياء تنخفض درجته عند الله عز وجل، فرب عمل كما يقول الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى، رب عمل صغير تكبره النية، ورب عمل كبير تصغره النية. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجاء يوم القيامة برجل على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر فيها سيئاته، ويقول الله عز وجل له: عبدي هل تنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. ثم يقول له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا يا رب، ما يتذكر شيئا. فيقال له: إنك لا تظلم اليوم شيئا. ثم تخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: وما تجيء هذه أمام هذه؟ يعني ما تجيء هذه البطاقة الصغيرة أمام 99 سجل، كل سجل منها مد البصر؟ فيقول الله عز وجل له: إنك لا تظلم من عملك اليوم شيئا. فتوضع تلك السجلات في كفة، وتوضع البطاقة في الكفة الأخرى، فتطيش تلك الصحائف أو تلك السجلات كلها، وتثقل البطاقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعليقا على هذا الحديث، قال: لما اقترن بهذه الكلمة من الصدق والإخلاص والصفاء وحسن النية، إذ الكلمات والعبادات وإن شركت في الصورة الظاهرة فإنها تتفاوت بحسب تفاوت القلوب تفاوتا عظيما. فلما اقترن بهذه الكلمة هذه الأمور أصبح لها هذا الثقل. من ذلك إيش؟ النية، يعني حسن النية والإخلاص والصفاء، فكان لتلك البطاقة أثرها العظيم. نعم، فالنية شأنها عند الله عز وجل عظيم، وبدون النية لا يقبل أي عمل. أيها الإخوة، العبادة إذا خالطها الرياء، وهذه مسألة تذكر، إذا خالط العمل الرياء فهل يقبل ذلك العمل أو لا يقبل؟ ابتداء، الرياء يعتبر من محبطات الأعمال، لأنه يتنافى مع الإخلاص، والإخلاص شرط في قوي العمل. فالرياء على سبيل العموم يعتبر محبطا من محبطات الأعمال. ولكن هل الرياء محبط للعمل على الإطلاق، أم أن في المسألة تفصيل؟ ذكر العلماء في ذلك تفصيلا، وهو تفصيل لبعض أهل العلم، ذكره الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله، وأخذه عنه غير واحد من أهل العلم، ولشيخ الإسلام نحوه، والشيخ ابن عثيمين أيضا رحمة الله على الجميع. نعم، في العبادة إذا خالطها الرياء، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو خلاصة كلام للإمام ابن رجب عليه رحمة الله، لكن اختصره الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، يقول: في حكم العبادة إذا خالطها الرياء هو على ثلاثة أقسام. الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل، كمن قام يصلي من أجل مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله، فهذا شرك والعبادة باطلة. هذا القسم الأول في العبادة، إذا كان الباعث على فعلها أصلا وأساسا هو الرياء، ما قام يصلي إلا مراءة للناس التماسا لمحبتهم أو مدحهم وثنائهم أو غير ذلك، فالعبادة تعتبر شركا بالله عز وجل وتعتبر عبادة باطلة. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون مشاركا، يعني الرياء، أن يكون الرياء مشاركا للعبادة في أثنائها. إذن لم يبعثوا على القيام بالعبادة الرياء، إنما طرأ عليه الرياء في أثناء العبادة، بمعنى أن يكون الحامل له في أول أمره الإخلاص لله ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. وهذا القسم فيه تفصيل، فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها فأولها صحيح بكل حال والباطل آخرها. مثال ذلك رجل عنده 100 ريال قد أعدها للصدقة، فتصدق ب50 مخلصا ورأى في 50 الباقية، فالأول حكمها صحيح والثانية باطلة. هذا في العبادة التي لا ينبني أولها على آخرها، لا ينبني أولها على آخرها. نعم. أما إذا كانت العبادة ينبني أولها على آخرها فهي على حالين، أو ينبني آخرها على أولها فهذه على حالين. الحالة الأولى أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه، بل يعرض عنه ويكرهه، فهذا لا يؤثر عليه، لا يؤثر عليه شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الشاهد أو وجه الدلالة من الحديث أن الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله عز وجل تجاوز له عن أمتي ما حدثت به أنفسها، وهذا من حديث النفس الذي يعتبر طارئا وصاحبه يدفعه عن نفسه ولا يسكن إليه ولا يطمئن به، بل يصرف ذهنه عنه ويستدفعه بكل ما يستطيع. مثال ذلك رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، وفي الركعة الثانية أحس بالرياء فصار يدافعه، فذلك لا يضره ولا يؤثر على صلاته شيئا، بل ربما نعم يعتبر مأجورا على ذلك، لأنه يعني يستدفع الشيطان ووساوسه ويجاهد نفسه على ذلك فهو مأجور. الحالة الثانية في العبادة التي ينبني آخرها على أولها أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، فحينئذ تبطل جميع العبادة لأن آخرها مبني على أولها ومرتبط به. مثال ذلك رجل قام يصلي ركعتين مخلصا لله، وفي الركعة الثانية طرأ عليه الرياء لإحساسه مثلا بشخص ينظر إليه، فاطمأن لذلك ونزع إليه، فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها ببعض ولأن آخرها ينبني على أولها. هذا يختلف عن الأول، الأول دافع نفسه، لكن هذا اطمأن إلى ذلك وأصبح يزين صلاته ويحسنها لأن شخصا ما أو أناس ينظرون إليه. الثالث، القسم الثالث من الرياء في العبادة، ما يطرأ بعد انتهاء العبادة، فهذا النوع لا يؤثر على العبادة شيئا، اللهم إلا يكون فيه عدوان كالمن والأذى بالصدقة، فإن هذا العدوان يكون اسمه مقابلا لأجر الصدقة فيبطلها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته، لأن هذا إنما طرأ عليه بعد الفراغ من العبادة. نعم، هذا ليس من الرياء. إذن هذا القسم الثالث الذي يطرأ بعد العبادة لا يؤثر على العبادة ولا يبطلها إلا إذا كان فيه أذى كالمن كما سمعتم في الصدقة بدليل الآية. لكن فرح الإنسان بعلم الناس بعبادته بعد الفراغ منها هذا لا يعتبر من الرياء، لأنه لم يخالط العبادة. وكذلك ليس من الرياء أن يفرح الإنسان بفعل الطاعة في نفسه، بل ذلك دليل على إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، عن الرجل يعمل عمل فيمدحه الناس عليه، قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. هذا كلام للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فيه شيء من الزيادة، وهذا التفصيل ذكره رحمة الله عليه في كتابه القول المفيد في شرح كتاب التوحيد. نعم، ونحو هذا التفصيل ذكره العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله في شرحه على الأربعين المسمى فتح المبين. ومثل الرياء السمعة، يعني مثلها في منافاة الإخلاص وإحباطها للعمل السمعة، كما ذكر ذلك الإمام النووي عليه رحمة الله، ذكر أن السمعة مثل الرياء في إحباطها للعمل ومنافاتها للإخلاص. وفرقوا بين الرياء والسمعة بأن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع من القول كالقراءة وأنواع الذكر. هذا تفريق لبعض العلماء في الفرق بين الرياء والسمعة، أن الرياء لما يرى من العمل، والسمعة لما يسمع من القول كالقراءة وأنواع الذكر. لا سيما وأن الإنسان مثلا قد يقرأ في مكان لا يطلع عليه أحد، لا سيما في عصرنا هذا مع توفر الوسائل الحديثة يعني الأشياء الكثيرة التي بإمكان الإنسان أن يتكلم وهو في مكان مفرد، والناس يسمعون في أماكن بعيدة عنه عبر الإنترنت أو الجوال أو كذا، لا يرون شخصه. والرياء مأخوذ من الرؤية، الرياء مأخوذ من الرؤية، فهذا يقال سمع وعنده سمعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. هذا كما سمعتم تفريق لبعض العلماء. وتفريق آخر ذكروا، قالوا أن الرياء لا يكون إلا في الأفعال الظاهرة، لا يدخل في أعمال القلوب، والتسميع عام لأعمال القلوب الجوارح. هذا تفريق آخر ذكره بعض أهل العلم، الرياء يكون في الأفعال الظاهرة، أعمال الجوارح من صلاة صدقة أو نحو ذلك، لا يدخل في أعمال القلوب، لأن أعمال القلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب. أما التسميع فهو عام لأعمال القلوب الجوارح، لأن الإنسان يتكلم يسمع الناس، التسميع مأخوذ من السماع، فهو يخبر عما في قلبه، يقول: أنا عندي خشوع، أنا عندي إخلاص، أنا عندي حسن نية، أنا عندي توكل ونحو ذلك. فهذا تسميع بالعمل، حتى ولو كان صادق فيما يقول، لكن يعني يذكر هذا على سبيل المفاخرة والمباهاة والتسميع، فإنه إيش؟ يتنافى هذا مع الإخلاص، ويصير محبطا لعمله والعياذ بالله. وقد ذكر الإمام العز بن عبد السلام عليه رحمة الله أن التسميع ضربان، أحدهما تسميع الصادقين، وهو أن يعمل الطاعة خالصة لله ثم يظهرها ويسمع الناس بها ليعظموه ويوقروه وينفعوه ولا يؤذوه. وهذا من، وقد جاء في الحديث من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به، قال وهذا تسميع الصادقين. ليس المقصود أنه صادق مع الله عز وجل، لا، إنما إيش؟ أنه صادق في أنه فعل تلك الأعمال. ويوضح هذا الضرب الثاني، يقول الضرب الثاني تسميع الكاذبين، وهو أن يقول صليت ولم يصلي، وزكيت ولم يزكي، وصمت ولم يصم، وحججت ولم يحج، وغزوت ولم يغزو. فهذا أشد ذنبا من الأول، لأنه زاد على إثم التسميع إثم الكذب، فأتى بذلك معصيتين قبيحتين بخلاف الأول، فإنه آثم إثم التسميع وحده، آثم إثم التسميع وحده، أما هذا الثاني فهو آثم إثم التسميع والكذب. وقد جاء في الحديث الصحيح المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، وكذلك لو رأى بعبادات ثم سمع موهما لإخلاصها فإنه يأثم بالتسميع والرياء، فعل العبادة أمامنا أمام أناس مراء لهم ثم ذهب يذكر تلك العبادة عند أناس أنه تعبد الله عز وجل بكذا وأظهر الإخلاص فيها، فهذا اجتمع في هذه العبادة الإخلاص والرياء، نعم اجتمع فيها الرياء والتسميع، وهما آفتان عظيمتان والعياذ بالله. وإثم هذا أشد إثما من الكاذب الذي لم يفعل ما سمع به، يعني الذي جمع بين التسميع والرياء، لأن هذا آثم بريائه وتسميعه وكذبه، ثلاثة آثام. ومن أمن الرياء لقوة في دينه فأخبر بما فعله من الطاعة ليقتدي الناس به كان له أجر طاعته التي سمع بها وأجر تسببه إلى الاقتداء في تلك الطاعة، والتي سمع بها على اختلاف رتبها. نعم، وهنا مسألة تذكر في هذا وهي مسألة مهمة، أيهما أفضل، الإصرار بالطاعة أم الإعلام بها؟ يعني بما أن التسميع بالطاعة إذا لمن أمن الرياء قد يكون مندوبا إليه، فأيهما أفضل، الإصرار بالعبادة أم الإعلان بها؟ لأهل العلم في ذلك تفصيل، والله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فعلى هذا أيهما أفضل، الإصرار بالطاعة أم الإعلان بها؟ فصل في هذه المسألة الإمام العز بن عبد السلام عليه رحمة الله، فقال الطاعات على ثلاثة أضرب، أحدها ما شرع مجهورا به، يعني عبادة المشروع فيها أن تكون جهرا أمام الناس أو الناس يسمعون أو كذا، كالأذان والإقامة والتكبير والجهر بالقراءة في الصلاة والخطب الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الجمعة والجماعات والأعياد والجهاد وعيادة المرضى وتشيع الأموات، فهذا لا يمكن إخفاؤه، فإن خاف فاعله الرياء جاهد نفسه في دفعه إلى أن تحضره نية إخلاصه. ما نقول له اكتم الأذان، لا، بل نقول جاهد نفسك حتى يعني تكون مخلصا في أداء هذا العمل، جاهد نفسك حتى تكون مخلصا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا نقول اكتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا بد أن يكون أمام الناس، أقل شيء يكون أمام الناس الذين تأمرهم وتنهاهم، فهذا يقال له جاهد نفسك في دفع الرياء إلى أن تحضره نية إخلاص فيأتي به مخلصا كما شرع، فيحصل على أجر ذلك الفعل وعلى أجر المجاهر لما فيه من المصلحة المتعدية. هذا الضرب الأول. الضرب الثاني ما يكون إسراره خيرا من إعلانه، كإسرار القراءة في الصلاة وإسرار أذكارها، فهذا إسراره خير من إعلانه. بل بعض العبادات قد يكون في إعلانها بدعة، كإسرار أو كالجهر بالأذكار بعد الصلاة، لأن المشروع هو الإسرار بها، إلا يعني ما شرع أن يجهر به كشيئا من الجهر، بعضا من الجهر فقط. الثالث ما يخفى تارة ويظهر تارة كالصدقات، فإن خاف على نفسه الرياء أو عرف ذلك من عادته كان الإخفاء أفضل من الإبداء، لقوله تعالى وإن تخفوا وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم ومن أمن الرياء فله حالا. إحداهما ألا يكون ممن يقتدى به، فإخفاؤها حينئذ أفضل، إذ لا يأمن من الرياء عند الإظهار، هذا من لم يكن قدوة. وإن كان ممن يقتدى به كان الإبداء أولى، لما فيه من سد خلة الفقراء مع مصلحة الاقتداء، فيكون قد نفع الفقراء بصدقته وبتسببه إلى تصدق الأغنياء عليهم، وقد نفع الأغنياء بتسببه إلى اقتدائهم به في نفع الفقراء. ولهذا لما جاء ذلك الرجل بمذهبة عندما ندب النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة إلى التصدق، عندما جاءه قوم مجتاب النمار عليهم أثر الجهد والتعب، فندب أصحابه إلى الصدقة، فذهب رجل فجاء بمذهبة وطرح بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فتهلل وجهه وتتابع الناس بعد ذلك على الصدقة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم، فإذا كان الإنسان ممن يقتدى بفعله وأمن على نفسه من الرياء، فنقول له حينئذ إبداء العمل أفضل من إخفائه، لما فيه من التسبب في الاقتداء في ذلك. نعم، هذا التفصيل ذكره الإمام العز بن عبد السلام عليه رحمة الله. ننتقل إلى الكلام على الفقرة الثانية من الحديث، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. اختلف العلماء هل هذه الجملة وإنما لكل امرئ ما نوى للتأكيد أم للتأسيس، والفرق بينهما أن التأكيد معناه توكيد كلام مضى، والتأسيس تأسيس معنى جديد. نعم، فلهذا اختلف أهل العلم في هذه الجملة، هل هي مؤكدة للجملة السابقة أم أنها مؤسسة لمعنى جديد؟ يقول الحافظ أبو زرعة بن العراقي رحمه الله لا شك أن التأسيس أولى من التأكيد، وهذه قاعدة يذكرها الفقهاء، قاعدة فقهية، التأسيس أولى من التوكيد، التأسيس أولى من التوكيد. يعني لو وجدنا جملتين متماثلتين أو متشابهتين واستطعنا أن نخرج معنى جديدا للمعنى للجملة الثانية، فالتأسيس حينئذ أولى من التوكيد. فيقول لا شك أن التأسيس أولى من التوكيد، وذكر في فائدة ذلك وجوه، أو ذكر في فائدة ذلك وجوه، أحدها ما قاله النووي رحمه الله أن فائدته اشتراط تعيين المنوي، فإذا كان على الإنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي كونها ظهرا أو عصرا أو غيرهما، ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين، إنما الأعمال بالنية، يعني كونه نواها ظهرا بقي أن ينويها قضاء، لا سيما مثلا إذا ذكر الصلاة في وقت في اليوم الثاني، مثلا نسي صلاة الظهر هذا اليوم وذكرها في اليوم الثاني وقت صلاة الظهر، فحينئذ يقال وإنما لكل امرئ ما نوى، ما نواه هو الذي يقع له لا غيره. والوجه الثاني ما ذكره ابن السمعاني أن فيه دلالة على أن الأعمال الخارجة عن العبادة قد تقيد الثواب إذا نوى بها فاعلها القربة كالأكل والشرب إذا نوى بهما القوة على الطاعة، والنوم إذا قصد به ترويح البدن للعبادة، والوضع إذا أراد به التعفف عن الفاحشة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. هذا الوجه الثاني مما يدل على أن قوله عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى، للتأسيس وليس للتوكيد. وإنما لكل امرئ ما نوى، يقول يدخل في هذه الجملة المباحات. الإنسان قد يأكل، هل هو مثاب على أكل من حيث هو؟ الجواب لا. هل يمكن أن يثاب؟ الجواب نعم، وذلك إذا نوى بأكله التقوي على طاعة الله عز وجل والنشاط لذلك. النوم في حد ذاته هل يثاب الإنسان عليه؟ الجواب لا. لكن لو نوى بنومه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ليتقوى بذلك النوم على قيام الليل أو نحو ذلك من تقوي على أي عبادة أخرى، أجر على ذلك. إذن وإنما لكل امرئ ما نوى في هذا الأكل، إن نوى فقط أن يأكل ليسد جوعه حصل له ذلك، إن نوى ليأكل ليسد الجوع ويتقوى بذلك على طاعة الله عز وجل حصل له ما نوى. وإنما لكل امرئ ما نوى. الوجه الثالث أن الأفعال التي ظاهرها القربة وإن كان موضوع فعلها العبادة، إذا فعلها المكلف عادة لم يترتب الثواب على مجرد الفعل، وإن كان الفعل صحيحا حتى يقصد به العبادة. وقد ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله في كتاب الاقتراح أن من أحسن ما يقصد بسماع الحديث كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقصد القربة لا على سبيل العادة، فجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت قربة أن فائدتها فيما إذا قصد بها القربة، والله أعلم. وبين هذا الوجه يعني أن الأفعال أو من الأفعال التي يراد بها التقرب إلى الله عز وجل ما يمكن أن يفعلها الإنسان على وجه العادة. مثال ذلك الصوم. الصوم في الأصل أنه عبادة، لكن لو أن إنسانا منعه الطبيب من تناول الطعام والشراب مثلا لمدة كذا وكذا ساعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فكف عن الطعام والشراب ولم يستحضر في نفسه نية الصوم، فلما جاء وقت المغرب وجاء وقت
معذرة حصل انقطاع، كنا في الكلام على الوجه الثالث من الوجوه الدالة على أن قول النبي عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى للتأكيد، نعم للتأسيس وليس للتأكيد، وهو أن الأفعال التي ظاهرها القربة قد تأتي على أو قد تفعل على وجه العادة. ومثال ذلك أن مثلا الإنسان قد يصوم حمية بنصح من الطبيب، أمسك عن الطعام والشراب من أول النهار إلى غروب الشمس، وبعد غروب الشمس يقول وهو ما استحضر عندما أمسك عن الطعام والشراب ما استحضر النية، نية التقرب إلى الله عز وجل، ففي أثناء الصوم أو بعد انتهاء الصوم يقول أنوي الصيام الآن، أنويها تقرب إلى الله عز وجل وحمية. نقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإنما لكل امرئ ما نوى. أنت لم تنوي من أول العبادة ذلك، لو نويتها لكان لك ذلك. وإنما لكل امرئ ما نوى، فلو أن إنسانا نصحه طبيب مثلا بالحمية والإمساك عن الطعام والشراب ففعل ذلك ونوى التقرب إلى الله عز وجل حصل له مجموع الأمرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه ثلاثة أوجه ذكرها الإمام أبو زرعة ابن العراقي رحمه الله تعالى. وهناك أمر الرابع ذكره الإمام ابن الملقن عليه رحمة الله, وهو منع الاستنابة في النية. فإن اللفظ الأول إنما يقتضي اشتراط النية لكل عمل, وذلك لا يقتضي منع الاستنابة في النية, إذ لو نوى واحد عن غيره لصدق عليه أنه عمل أنه عمل بنية وذلك ممتنع. فأفاد الثاني منع ذلك, وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني توضيح هذا الوجه
أبو زرعة
أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات, يعني لا يصح أي عمل إلا بنية. فلو أن إنسانا نوى عملا عن غيره يقول سأصدق عليه هذا اللفظ, وبناء على هذا يكون العمل صحيحا عن الغير. لكن لما جاء قول النبي عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى, يعني لكل امرئ ما نواه هو عن نفسه, لا يصح أن ينوي عن غيره إلا في أمور معينة ورد ذكرها في الشرع, إذا قام الإنسان ببعض الأعمال عن غيره كما دلت على ذلك الأدلة. نعم. وبعد ذلك ذكر بعضهم وجها خامسا أضاف إلى الأوجه التي ذكرها الثلاثة التي ذكرها الإمام أبو الزرعة والرابع الذي ذكره ابن الملقن, أضاف بعض أهل العلم وجها خامسا, وهو أن اللفظ الأول من جهة صحة العمل وفساده, إنما الأعمال بالنيات أي صحة وفسادا, والثاني من ناحية الثواب أي لا يثاب إلا إذا كان عمله لله, فإن كانت نيته لغير الله ليس له ثواب عند الله. هذا وجه خامس أضافه بعض أهل العلم إضافة إلى الأوجه المتقدم ذكرها. نكتفي بهذا القدر من الكلام على هذا الحديث, ونكمل ما بقي عليه إن شاء الله في درس آخر. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب على بعض الأسئلة الواردة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل من المغرب, هل الأصل في الناس السلفية؟ الأصل أن الله عز وجل فطر الناس على الدين الحنيف كما قال الله عز وجل, فطرة الناس التي فطر فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإنما الدين الحق هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعون لهم بإحسان, فذلك هو الدين الحقيقي, وهو المقصود بالسلفية. إذا قيل السلفية أي الدين الحق الذي كان عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. فالأصل أن من بقي على تلك الفطرة التي فطره الله عليها, لم تتلوث فطرته ولم تتلوث فكرته ولم يتلوث عقله بشيء من الشبهات أو بشيء من الباطل أو بشيء من الأهواء والبدع والانحرافات والحزبيات ونحو هذه الأمور التي تتنافى مع السلفية, فالأصل فيه هذا, الأصل فيه أن يقال هو على السلفية. أما من تلوثت فكرته وانتسخت فطرته بشيء من هذه الأمور, إما من شرك كما هو الحال في أهل البدع من الصوفية والشيعة وأضرابهم, أو تلوثت بشيء من البدع التي هي دون الشرك, أو تلوثت بالأفكار الجماعات تحزبات, فهذا يعتبر خرج عن الفطرة التي يعني عن أصل الفطرة التي فطره الله عز وجل عليها، وإن كان خروجا جزئيا. نعم، أما الخروج الكلي فيكون بمفارقة دين الإسلام بالشرك أو بغيره. نعم، منهم من يكون مفطورا على الدين الحنيف ثم يرتكب بعض الشركيات كالصوفية والشيعة، أو يفعل بعض ما يتنافى مع دين الإسلام كما هو حال الروافض، فهذا مسخت فطرته وذهبت بالكلية. وأما من تلوثت أفكاره أو عنده شيء من الأهواء والبدع التي لا تصل إلى حد الكفر أو التحزبات أو كذا، فهذا يقال أنه انتسخت فطرته جزئيا، انتسخ شيء من فطرته. نعم، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والله عز وجل يقول عن الشيطان أنه قال ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. تغيير كما يقول بعض العلماء تغيير في الظاهر وتغيير في الباطن. تغيير الظاهر منها حلق اللحى أو ما تفعله النساء من أو بعض الرجال من الوشم، وما تفعله النساء من بعض الأشياء التي تتنافى مع الشريعة من النمص أو غير ذلك من الأمور التي ورد النهي عنها وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من تغيير خلق الله عز وجل، فهذا تغيير لخلق الله عز وجل في الظاهر. وتغيير الباطن يكون بتغيير القلوب وامتساخ فطرها، وكما سمعتم ذكر بعض العلماء أن ذلك يكون بالبدع والأهواء، تمتسخ القلوب ويغير خلق الله عز وجل، لأن الله عز وجل فطر الناس على التوحيد، فطرهم على السنة، فطرهم على الدين الحنيف، فمن غير أو بدل فقد مسخ شيئا من فطرته. نعم، مسخ شيئا من فطرته. فهذا تغيير لخلق الله في الباطن، ولهذا كما سمعتم في الآية قول الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها، والفطرة تكون في القلوب لا تبديل لخلق الله. والشيطان قال ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، فالشيطان يسعى في هذا، في مسخ الفطر ومسخ القلوب. فالأصل أن من نشأ على الدين وعلى التوحيد وعلى كذا أنه على الفطرة وعلى السلفية، والسلفية من الفطرة، ومن مال أو انحرف أو زاغ أو ضل فهذا يعتبر موسخت فطرته إما كليا وإما جزئيا. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.